طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم مستمعينا مستمعاتنا وهذا اللقاء المتجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج: تداعيات الإضراب العام على المشهد السياسي التونسي. سنتوقف مع حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا عند الأزمة التونسية والإضراب العام الذي أعلنه الاتحاد العام للشغل في تونس. وندعوكم للتواصل معنا في هذا البرنامج وذلك عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الأول 22017362، الرقم الثاني 22017368، ورقم الثالث 22017384. وأيضا بإمكانكم التواصل معنا عبر تطبيق الواتساب مستمعينا الأكارم والرسائل النصية وكذلك الصوتية المسجلة على رقمنا التالي 00989838874050. حياكم الله وأهلا بكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. الإضراب العام الذي أعلنه الاتحاد العام للشغل في تونس فعلته حيث شل العمل في مؤسسات ومفاصل الدولة، والذي جاء تحت سقف الاحتجاج على سياسة الحكومة الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية. ومع أن القضاة يواصلونهم أيضا إضرابهم الذي دخل أسبوعه الثاني احتجاجا على قرارات الرئيس قيس سعيد بعزل 57 قاضية، فإن الإضراب الذي أعلنت الاتحاد التونسي للشغل يواجه بعض الصعاب وكذلك المشاكل بسبب الصراعات السياسية داخل هيكلية الاتحاد، بدليل أن هناك الكثير من الأطراف لا تزال مترددة ولن تؤيد الإضراب أو على الأقل توقيته. المراقبون يرون أن الاتحاد العام للشغل كان جزءا كبيرا من الأزمة منذ بدايتها قبل أكثر من 10 سنوات بعدما دخل الاتحاد في اللعبة السياسية وأصبح جزءا منها، وكان له دور كبير في المشهد السياسي ولعب على كل حال أو لعب على كل الأوراق مع كل الأطراف المؤيدة أو المعارضة له، حتى مع حركة النهضة التونسية. كما دخل الاتحاد في جدال واسع مع الرئيس التونسي قيس سعيد، بحيث أن الأمين العام للاتحاد قبل يوم من إعلان الإضراب خرج وقال إنه يرفض الحوار مع الحكومة وانضم إلى جوقة المعارضين لقرارات الرئيس سعيد الإصلاحية التي أعلنها، أي أن ما تشهده الساحة التونسية هو صراع إرادات بعدما حكمت تونس منذ عام 2011 ثلاث جهات، وهي الدولة العميقة وحزب النهضة والاتحاد العام التونسي للشغل. ومع أن الاتحاد العام التونسي للشغل يشكل الركيزة الأساسية للاستقرار على المستويات الاجتماعية والاقتصادية، فهو بات أيضا يمارس دورا سياسيا، أي أنه خرج عن صبغته النقابية، وأن هناك تداخلا وتقاطعا في التصور الجديد لدى أمينه العام ومكتبه التنفيذي بين الدور النقابي والدور السياسي، حيث يرى الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبطوبي نفسه أمينا عاما للاتحاد التونسي للشغل، ويدافع عن الطبقة العاملة وأجورهم وحقوقهم الاجتماعية، فيما تراه من جهة أخرى طرفا سياسيا وكأن نقابته حزب سياسي. وما يؤكد ذلك هو توقيت اختيار الطبوبي للإعلان عن الإضراب العام جاء بعد لقائه بالسفير الأمريكي والسفير الألماني والفرنسي في ظل ضعف تعاني منه الدولة وتصارع لمراكز القوة داخل تونس. نحييكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج صدى المغرب العربي، تداعيات الإضراب العام على المشهد السياسي التونسي محور حديثنا في هذا البرنامج. ونتوقف مع مساهماتكم الأحبة، مساهماتكم الطيبة في هذا البرنامج. الأخت أبو علي من البحرين تكتب لنا وتقول: السلام عليكم. كلما كان الرئيس ذو عقل وحكمة كلما كان وضع الشعب أفضل، وكلما كان متعصبا وطائفي سيقود الشعب المصير الأسوأ. لا تعليق أكثر من هذا. ويبدو أنه هناك صعوبات ومشاكل في تونس، لابد لنا أن ننتظر لنرى كيف يواصل الشعب التونسي أو يصل لمبتغاه، وما سرعة سقوطه بعد هذه الفترة إلا كما كانت سرعة انتخابه. أم علي من البحرين، شكرا جزيلا لك وبارك الله بك على تواصلك معنا. أشكر جزيل الشكر الأخ عبد الله من السنغال الذي يقول: السلام عليكم. لقد شل الإضراب العام الذي أعلنه الاتحاد العام للشغل في تونس أي عمل أو أي معمل في أي عمل في مؤسسات ومفاصل الدولة، والذي جاء تحت سقف الاحتجاج على سياسة الحكومة الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية. شكرا أخي عبد الله، بارك الله بك وأتمنى لك التوفيق. إن شاء الله توقف عند سائر المساهمات بعد أن أرحب وأستضيف بضيفتي في هذه اللحظات الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، التحقت بركمنا. دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله. فقدنا اتصالنا، زملائنا في غرفة التواصل يحاولون العودة في الاتصال، لكن أبو محمد مهدي من اليمن بعث إلينا برسالة صوتية أستمع إليه في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا شك أن من تداعيات الإضراب العام في تونس بقاء تونس في حالة من الفراغ السياسي، وهذا يتيح لبعض القوى والتيارات التونسية المدعومة من دول الاستكبار أمريكا والغرب والكيان الصهيوني وأذياله من عرب الخليج الفارسي استثمار الفراغ السياسي لتحويل مسار الإضرابات إلى فوضى عارمة وانشقاقات، ويأتي ذلك تزامنا مع حالة من البطالة والفقر في تونس. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
حياك الله أخي أبو محمد مهدي، مشكور على تواصلك معنا والذي يحيي المستمعين الأكارم أيضا والضيفة الكريمة. أنتقل إلى الدكتورة سهام من جديد. أرحب بكم دكتورة سهام عزوز، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، تحية لكم وتحية لكل الإخوة العاملين في الإذاعة ولكل الإخوة المشاركين.
حياكم الله. شكرا، شكرا دكتورة للانضمام إلينا في هذا البرنامج وإتاحة الفرصة لنا. محدثينا دكتورة سهام، كيف يبدو المشهد التونسي مع بدء إضراب الاتحاد العام للشغل؟
طبعا كان واضحا أن الأزمة ذاهبة إلى مزيد من الانقسام ومزيد من التشدد بعد إعلان أمين عام الاتحاد التونسي للشغل عن الإضراب العام. وبالمناسبة الإضراب لم يكن بالمستوى المطلوب، بمعنى أنه لم يكن حقيقة كما كان متوقعا أو كما توقعه الأمين العام، بالرغم من التصريحات التي سلت يوم الإضراب من قبل الأمين العام والبيان الذي خرج من الهيئة العامة للاتحاد. ولكن في كواليس الاتحاد كان هناك خلاف كبير بين الكثير من أعضاء الاتحاد الذين لم يكونوا حقيقة واثقين على الإضراب في التوقيت، كانوا ضد الإضراب وربط صح التعبير المطالب التي شملها الإضراب والتي هي لها علاقة بكتلة الأجور ولها علاقة بالمشاكل الاجتماعية وبوضع القطاع العام إلى آخره، وربطها بالأزمة السياسية وبالخلاف السياسي مع الرئيس. هناك الكثير من أعضاء هيئة الاتحاد الذين كانوا ضد هذا الإضراب، ولذلك هناك الكثير من القطاعات النقابية التي رفضت المشاركة فيه، وطبعا اكتفت فقط الهيئة بالاعتماد على نقابة النقل العام والنقل الجوي والنقل البحري والنقل ما بين المدن والمحافظة.
نعم.
هذا فيما يخص مسألة الإضراب. فيما يخص النتائج أو التداعيات لهذه المسألة، يبدو أن هناك إضرار من قبل المعارضة على استخدام ورقة الاتحاد كورقة ضغط، وهذا ربما ما باعتقادي ما شدد الخلاف أكثر داخل الاتحاد، وإصرار الكثير من الشخصيات المحسوبة على الاتحاد على عدم جزء الاتحاد في الصراع السياسي ما بين المعارضة وما بين الرئيس. يعني ربما فقط إشارة فيما يخص الخلاف ما بين الأمانة العامة للاتحاد وما بين الرئيس، كان خلافا حول شكل الحوار أو كيفية إدارة الحوار الوطني، وليس ولم يكن الاتحاد في يوم من الأيام ضد قرارات 25 تموز، بل بالعكس هو كان مؤيد لهذه القرارات وكان أول من بارك هذه القرارات، ولكن للأسف دخوله في المحافظة السياسية ودخوله وربما بحثه أيضا عن غنائم إن صح التعبير داخل ما يحصل الآن من متغيرات، هذا الأمر جعله يخلط الأوراق بين الملفات الاستحقاقية التي يدافع الاتحاد عنها وبين حقيقة في الجانب السياسي من الموضوع.
نعم.
طبعا هناك نقطة لها علاقة في ما حصل اليوم من يعني وقفة احتجاجية لمن يسمون أنفسهم جبهة الإنقاذ الوطني برئاسة الشابي بالتاب الشابي. حتى داخل المعارضة هناك في الحقيقة حالة من الإرباك وحالة من الانقسام، وهذا ربما ما يؤيد أكثر فرضية الرئيس القدمان فيما هو يعمل عليه من خلال مواجهته للمؤسسة القضائية.
نعم.
أو ما فتح ملفات الفساد التي لها علاقة بالسلك القضائي إلى آخره، أو فيما يخص اللجنة الاستشارية الوطنية التي تعمل على صياغة التعديلات الجديدة في دستور الجمهورية الجديدة. الآن المشهد كالتالي، هناك إصرار من قبل بعض أطراف المعارضة، لا أقول كل المعارضة، بعض أطراف المعارضة التي لا تزال متمسكة بنفس العناوين التي طرحت بعد 25 تموز والتي اتهم فيها الرئيس بأنه انقلابي على الشرعية وبأنه يحابي التحكم أو التسلط أو القرار، وبالتالي يطالبون بالانقلاب عليه، حتى فيهم من طالب جهات خارجية يعني، وهذا سمع علنا حتى في وسائل الإعلام المحلية، طالب جهات خارجية بالتدخل يعني للضغط على الرئيس وللمساعدة أو دعم المعارضة للانقلاب على الرئيس.
نعم.
وهناك معارضة أخرى تلتقي مع الرئيس في المبادئ العامة ل25 تموز، وتعتبر أن الرئيس ربما في سياساته كان متواطئا جدا في الوصول إلى حلول، ولكن هي تدعم هذا المسار وهي لا تزال متمسكة به. هذا هو المشهد الآن. هناك أصوات كثيرة الآن تحاول وأنه من الضروري الآن إلى حل جذري. هناك مائدة الحوار الوطني التي يعني انطلقت بالفعل وهي تحصل الآن. هناك اللجنة الاستشارية التي أعلن رئيسها اليوم أن المتحدة الأولى من التعديلات قد انتهت وأنها سترفع إلى الرئيس لإبداء الرأي فيها ولمناقشتها. وأعتقد أن الرئيس لا يزال ذاهب في مسار العناوين التي حددها وصولا إلى إعلان الاستبداء يوم 25 تموز المقبل.
نعم دكتورة سهام، في هذا الإطار يعني أعلن الطبوبي عن الإضراب العام بعد لقائه بسفراء أمريكا وألمانيا وفرنسا، ماذا يعني هذا الأمر وماذا يمكن أن تقدم هذه الدول؟
طبعا هذا الإعلان وجه بانتقاد كبير، يعني ماذا يعني لمنظمة مدنية تعنى بأمور الشغيلة وأمور العاملين في القطاع العام أن يجتمع عميلها العام مع سفراء دول غربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية أو فرنسا أو ألمانيا، يعني ممثلي على الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية. هذا في حد ذاته يلقي التهمة على الأمين العام، وأعتقد أن هذا ما يفسر زيادة على كل الخلافات السابقة. هذا ما يفسر الآن احتداد الخلاف داخل هيئة الاتحاد، لأن هناك كثير من يتهمون الآن الأمين العام بأنه لا يعمل لصالح الاتحاد ولا لصالح مطالب الشغيلة أو مطالب العمال، وإنما هو الآن يلعب في المشهد السياسي ويبحث بنفسه عن مكان داخل هذا المشهد السياسي الجديد، وربما يريد أن يعرض نفسه أو هو بصدد عرض نفسه على هذه القوى الخارجية كربما كبيضة قبطان ربما لبعض الحلول التي يحاول هؤلاء من خلالها الضغط على الرئيس. الآن هناك ضغوط كثيرة، ونحن كنا قد تحدثنا في السابق عن التدخل الخارجي في كل ما يحصل من تفصيل داخل المشهد السياسي التونسي، سواء كان على مستوى السيارات أو السياسية أو على مستوى الأحزاب.
نعم.
أو على مستوى الإعلام أو على مستوى حتى النشطاء المجتمع المدني. هناك في الحقيقة قوى كثيرة لها مصلحة الآن ربما تحاول أن تستفيد من هذا الصدد الموجود ما بين الرئيس وبين من يضعون نفسهم في خانة المعارضة وفي خانة الرفض لقرارات الرئيس، وهناك من يحاول أن يعمل على هذه الفجوة بالضغط أكثر على الرئيس وإبرازه بمظهر الفاشل وبمظهر الضعيف. ولكن في اعتقادي أن هذا بالعكس هذا كله يدينهم ولا يدين الرئيس، يعني كلما أخطأ هؤلاء في بخططاتهم وفي خطواتهم كلما استفاد الرئيس أكثر من هذا الهامش. هناك تهيج شعبي الآن للرئيس، هناك سخط شعبي على ما قام به الاتحاد حتى على مستوى الإضراب، يعني كان هناك سخط شعبي، هناك رفض لهذا الإضراب سواء كان في مستوى التوقيت أو في مستوى تداعياته حتى، لأنه كان واضح أنه لم يكن من أجل مطالب محقة موجود يخص شروط كما قيل وكما أعلن، ولكن كان أداة ضغط سياسي محاولة لربما لحث الرئيس على التراجع عن المضي قدما في مشروع تعديل الدستور، مثلما حصل فيما يخص الشغل السياسي الذي فتح بدون مناسبة حول أسماء الدولة وحول دين الدولة وحول كان أيضا جدل عقيم حقيقة طرح فقط من أجل الغوائية الصحة التعبير، يعني اتهام الرئيس في الوقت الذي لم يكن الرئيس هو من تحدث عن هذا الموضوع أو أثار هذا الموضوع، وإنما كان رئيس اللجنة الاستشارية التي شكلت من أجل القراءة الأولى للتعديلات الجديدة على الدستور.
طيب
واضح أن هذا يثبت التدخل الخارجي ويثبت أن هناك خطورة في الحقيقة في التعاطي مع كل المكونات الآن التي تتصارع في المشهد السياسي.
دكتورة ليتساءل دكتورة سهام عن إلى أين يتجه إضراب القضاة المحتجين على قرارات قيس سعيد؟
طبعا حقيقة بالنسبة لإضراب القضاة في الحقيقة هناك جدل كبير الآن حول هذه المسألة، يعني القضاة الذين وقع طبعا تسريحهم من مهامهم ووقع إيقافهم وتشميت سياساتهم كعقوبات هم يخضعون لما يسمى بالمحاكمة الإدارية، بمعنى أنهم يخضعون لإجراءات قانونية وإجراءات تشريعية. هذه الإجراءات هي التي حددت أو تحدد لكل قاضي على يعني
موجه
له تهم، سواء كان تهم فساد أو تهم تجاوز سلطة أو تهم تعدي على حقوق المواطنين باستخدام السلطة المطلقة إلى آخره. كل هذه تفاصيل هي موجودة في ملفات هؤلاء، وبالتالي كل ما يذكر ويخفى الآن في البروباغندا الإعلامية سواء كان محليا أو حتى عربيا، بعض القنوات الخليجية التي تحاول أن تروج في هذا المعنى، أن هو تعجب قرار تعجب اتخذه الرئيس في ضرب المؤسسة القضائية. الحقيقة هناك فهم مغلوط حتى من قبل القضاة، يعني القضاة عندما يتحدثون عن مسألة فصل ما بين السلطات، الفصل ما بين السلطات لا يعني أن السلطة القضائية هي سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية الأساسية التي تدير الإدارة وتدير مؤسسات الدولة. وبالتالي السلطة القضائية هي تتبع إداريا السلطة التنفيذية التي يمكن فيها الآن الرئيس قيس سعيد. وهذه القرارات التي اتخذت في رضا وقبول من الرئيس والتي رفضتها وزارة العدل أي الحكومة حكومة بودن بحق القضاء، هي قرارات شرعية وقرارات قانونية وتتبع إجراءات واضحة. يبقى الآن أن بما أننا نشهد في هذا المشهد السياسي الصراع وجدل كبير ما بين المعارضة التي تتخذ من كل الخطوات التي يتخذها الرئيس كتهم لإجهاده تشميل سياساته للقول أو الذهاب باتجاه أن هناك أحادية السلطة، هناك دكتاتورية، هناك عدم احترام للشرعية الدستورية وعدم احترام للقوانين، دخلت المؤسسة القضائية في هذا الشكل السياسي. هذا الإضراب الذي يقوم به القضاة، جمعية القضاة هو في نفس هذا الاتجاه، لأنه الآن أن حتى داخل المؤسسة القضائية هناك محافظات سياسية، هناك قضاة يتبعون لأحزاب سياسية معروفة بالأسماء، وهناك قضاة عملوا طيلة 10 سنوات لصالح حكومات متعاقبة ولصالح مؤسسات ولصالح تيارات سياسية معروفة. يعني المسألة لم تعد شخصية، الآن أصبحت علنية، وهذا ربما سيثير الكثير من التساؤلات حول ماذا سيحصل الآن في هذه المؤسسة. هناك من يتحدث، تحدثت أنا قليلا بلغة المعارضة، أقول بأن المؤسسة القضائية الآن تتعرض لعملية تصدير، يعني هناك محاولة من الرئيس، ربما هذه رؤيته في أنه لا يمكن أن تدار مسألة مكافحة الفساد بدون إصلاح المؤسسة القضائية، لأن مع قضاة فاسدين لا يمكن أن نصل إلى حل المشاكل وحل الأزمات وحل خاصة الملفات الفساد الخطيرة التي لها علاقة بعمليات الإرهابية، والتي لها علاقة بتبييض الأموال، والتي لها علاقة بتهريب الأموال خارج البلاد إلى آخره. هذه في الحقيقة قضايا حساسة وملفات حساسة، ويبدو أن هناك الكثير من القضاة متورطين حقيقة في
هذه الملفات،
بعض الملفات وفي طبعا مدارات بعض الأحزاب السياسية في هذه الأمور.
دكتورة سهام، ولكي أسأل أيضا سؤال المستمع الفاضل أبو محمد مهدي من اليمن الذي يتساءل، يقول: ما هو دور الجيش التونسي في حال تحول مسار الإضراب العام إلى حالة من الفوضى في تونس؟
طبعا الجيش، العقيدة صح التعبير، العقيدة العسكرية للجيش التونسي هي كانت دائما عقيدة محايدة، بمعنى أنه لا يتدخل في المشاكل السياسية أو ما يحصل داخل البلاد، لأن هذا يبقى دور الأمن ودور وزارة الداخلية بشكل أساسي.
صح.
ولكن بما أن الآن الوضع مختلف والبلد هو في حالة طوارئ عامة، أعتقد أن والرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، أعتقد أن الجيش في قرار من الرئيس قد يتدخل في حالة ما تشهد هذه التحركات الاحتجاجات إلى طبعا عمليات تخريبية. طبعا الهدف منها ضرب المؤسسات، ترهيب الناس، الاعتداء على الأماكن العامة إلى آخره. يعني حصل، ولكن في مرافقة في يد الرئيس. يعني لا أعتقد أن من مصلحة الرئيس الآن، وخاصة هو الآن يعمل بضغط كبير باتجاه 25 تموز المقبل، لا أعتقد أنه سيذهب بضرب الشارع أو بمحاولة طبعا لأن إنزال الجيش إلى الشارع هذه بحد ذاتها ستكون يعني مسألة خطيرة جدا، وستعطي ربما انطباع حتى للدول الخارجية وللقوى الخارجية لأن الأمور ربما الآن أفلتت وأن البلد أصبح مفتوحا لكل الاحتلالات. أعتقد أن الآن هناك محاولة للمهادنة سواء كان وحتى من قبل المعارضة، يعني بالرغم من كل هذا الصخب وكل هذه الخطابات الرنانة والصوت العالي الذي نسمعه على المنابر، ولكن عمليا الجميع يخاف من الاحتكاكات
الانزلاق.
في الشارع، لأن لا أحد يمتلك الشارع في تونس، لا حركة النهضة تمتلك الشارع ولا غيرها من التيارات السياسية كانت أو ذاتية يمتلك الشارع، ولهذا الجميع يعني الضغط باتجاهات عن طريق الإعلام، عن طريق الوفود السياسية، عن طريق استفارات التي يتنقلون من أسعف إليها من سفارة إلى أخرى، ربما باتجاه مزيد من الضغط على الرئيس في محاولة ربما جعله يتنازل عن بعض العناصر الأساسية مشروعه الذي بدأ فعليا ينفذه.
شكرا جزيلا للدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، كنت معنا دكتورة، حياكم الله.
أهلا
ومرحبا بكم. إذن لا شك أن ما تشهده الساحة التونسية هو صراع إرادات، وكما استمعنا من الدكتورة سهام عزوز سيواصل قيس سعيد مساره الانقلابي والتغييرات التي قد بدأ بها وبقوة لحد الآن على أمل خروج تونس من هذه الأزمة السياسية. حياكم الله مستمعينا ومستمعاتنا، وشكرا لطيب متابعتكم، وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء قادم في أمان الله وحفظه.